الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته في باب جامع في الصلاة في آخر الباب: ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغيها، ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر. ها هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على حكم من أصابه الرعاف في الصلاة إذا كان مع الإمام، فماذا يفعل؟ هل يخرج من الصلاة أو يتم الصلاة؟ قال: ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى. بالنسبة للدم، سبق معنا في باب النجاسات أن جمهور أهل العلم على أنه نجس، جمهور العلماء على أن الدم نجس فيجب أن يغسل لأنه من النجاسة، ولكن يفرقون بين القليل والكثير. جمهور العلماء يقولون بنجاسة الدم ويفرقون بين القليل والكثير، فالقليل معفو عنه، وأما الكثير فلا يعفى عنه، وبالتالي فإذا أصابه دم كثير وجب عليه أن يغسل هذه النجاسة، أما إذا أصابه شيء يسير فلا يلزم. وعند المالكية الفرق بين القليل والكثير أن القليل ما كان قدر الدرهم البغلي، الدرهم البغلي، والمراد بالدرهم البغلي أن البغلة في أحد قوائمه نقطة دائرة، فيسميه المالكية الدرهم البغلي. فإذا كان الدم في مساحته أو في حجمه أو في المكان الذي يستغله كهذا القدر، أو كان نقاط إذا اجتمعت كانت كهذا القدر، هذا يعتبر كثيرا يجب أن يغسل، وإن كان دون هذا القدر فيعتبر يسيرا لا يلزم أن يغسل. ومع ذلك فإذا أصابه الرعاف وهو الدم الذي يسيل من الأنف مع الإمام خرج فغسل الدم، يخرج فيغسل ماذا؟ هذا الدم، وهذا بناء على مذهب مالك، أو هذا بالمذهب مالك وغيره. ثم بنى ما لم يتكلم، أي هذا يفهم منه أن الدم أو الرعاف لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ليس ناقضا من نواقض الوضوء عند مالك. ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغيها. إذن ها هنا ذكر شروط الخروج أو شروط الاعتداد بالصلاة السابقة. يعني إنسان يصلي مع الإمام ورعف، سال الدم من أنفه وكانت كمية، فهذا يخرج ويغسل الدم ثم يرجع ويتم على ما سبق، يعني الذي سبق يحسبه، إذا كان صلى ركعة ركعتين يحسبه. لكن متى يبني؟ متى يعتد بالشيء السابق؟ كان صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاث، هذا له شروط. ما هي؟ قال: ثم بنى ما لم يتكلم. الشرط الأول: إذا أصابه رعاة فخرج ثم رجع، ما صلاه سابقا يحسبه، لكن بشرط أن لا يتكلم في ذهابه للغسل والرجوع، هذا الشرط الأول. أو يمشي على نجاسة ولا يمشي على نجاسة، لا يدوس النجاسة، هذا الشرط الثاني. الثالث: ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغيها. يعني إذا كان خرج في وسط ركعة لا يحتسب تلك الركعة، لا بد أن يخرج على إثر ركعة تمت بسجدتيها. يعني إذا كان صلى ركعتين تشهد وقابل الثالثة وركع ورفع، بعد أن رفع من الركوع خرج الدم وانصرف، كم أتم من الركعات؟ تم ركعتين، الثالثة راح في الوسط، هذه الثالثة لا يحتسبها، يحتسب ركعتين بس. إذن: ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها، هذا المشهور المذهب. وإلا فثمة أقوال يقولون بجواز ذلك ويعتبرون هذا الذي سبق، وهو قول أشهب، ورواية أيضا قول عند ابن الماجيشون وغيرهم، يعني يقول يرجع ويواصل من حيث خرج، يعني خرج من بعد الركوع يرجع ويواصل من بعد الركوع، خرج بعد سجدة أولى يرجع ويتم من بعد السجدة الأولى من الركعة، وهكذا. وليلغيها. هنا ذكر ثلاثة شروط، وفيه شروط أخرى أيضا في المذهب. الرابع: أن لا يتجاوز إلى مكان أبعد من مكان قريب منه، يعني إذا خرج من الرعاف توجد الميضة في المسجد ليغسل، فهو ذهب إلى مكان آخر أبعد ليغسل الدم، هذا لا يجوز. إذا ذهب إلى مكان بعيد تبطل الصلاة، ولا يجوز أن يحتسب الركعات السابقة، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس: أن يكون المكان الذي يذهب إليه للوضوء أو لغسل الدم يكون مكانا قريبا عرفا وليس بعيدا، فإن كان مكانا بعيدا بطلت الصلاة وبدأها من أول. الشرط الآخر: أن لا يستدبر القبلة، بل يبقى مستقبلا للقبلة، يبقى ماذا؟ مستقبلا للقبلة، ولا ينحرف عنها إلا لطلب الماء. يعني إذا كان الوصول إلى الماء لا يمكن إلا بالانحراف عن القبلة جاز، لكن إذا انحرف ليس لاستعمال الماء وإنما لأمر آخر فإن هذا يبطل صلاته ولا يبني على ما سبق. والأمر الشرط السادس: أن لا يتلطخ بالدم زيادة على القدر المعفو عنه، والقدر المعفو هو قدر الدرهم البغلي، فهذا هو حقيقة المذهب والمشهور عند المالكية. هذه الشروط إذا توفرت: أن لا يتكلم، وأن لا يمشي على نجاسة، وأن لا يذهب إلى مكان أبعد من مكان قريب للغسل، وأن يكون المكان قريبا عرفا ليس بعيدا، وأن لا يستدبر القبلة إلا لاستعمال الماء، وأن لا يتلطخ بالدم فوق المقدار المعفو عنه، هذه شروط ستة. إذا توفرت احتسب الركعات السابقة، إذا لم تتوفر بطلت الصلاة وبدأ من جديد. طيب، ماذا يحتسب من الركعات السابقة؟ يحتسب ما تم ركوعها وسجدتيها، فإن لم تتم بالركوع والسجدتين فإنه لا يحتسبها. يعني إنسان صلى ركعتين تشهد، بعد التشهد رعف، يذهب بالشروط الستة المذكورة يتوفات، فيرجع يدخل في الركعة الثانية ويتم. لكن لو خرج قبل الركوع لا يحتسب القيام إذا رجع. لو ركع ثم رفع وسال دم من أنفه وذهب وغسل ثم رجع، الركوع هذا لا يحتسبه، وإنما يحتسب قيام بركوع وسجدتين. ولا ينصرف لدم خفيف، إذا كان دم خفيف قليل خرج لا ينصرف، ماذا يفعل؟ وليفتله بأصابعه، يفتله بالأصابع. الفتل بالأصابع هذه آراء اجتهادية في مذهب مالك، وعلى خلاف بينهم فيها، وهي عبارة عن آراء واجتهادات، ويعني هي محض آراء بعض العلماء. قالوا إذا بدأ يخرج يسده بالأصابع، يسده بأصبعه، فإن زاد هنا في قطرة دم، لا يسده بالأصبع الذي فيها دم إنما بأصبع آخر، ثم هذا، ثم الرابع، ثم الخامس، فإن زاد استعمل اليد الأخرى، على خلاف بينهم أين القليل وأين الكثير. قد يكون يعني يكتفي بيد واحدة، إذا زاد سالة لزمه أن يخرج، وبعضهم يقول يسده بالأصابع الخمس، فإن زاد زاد الأصابع الأخرى، فإن زاد وجب أن يخرج. وهي محض آراء واجتهادات لأهل العلم. قال إلا أن يسل أو يقطر، إذا كان خفيفا وسده لكن بقي يسيل ويقطر على ثيابه، فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يخرج. ها هنا لزمه ماذا؟ الخروج. هذا تفصيل وحقيقة مذهب مالك رحمه الله تعالى على وفق ما تبين من أدلة كما ذكرنا. وهذا الذي ذكر بناء على رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان إذا رأف خرج فغسل الدم ثم رجع وبنى على ما قد صلى، وكذلك كان يفعل ابن عباس وابن المسيب رضي الله تعالى عن الجميع. نقول ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يصيبهم جروح في أثناء الصلاة فيتمون الصلاة. عمر رضي الله عنه كان يصلي فبثق حبة وخرج منها الدم وأتم صلاته، وكذلك وقع هذا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك لابن مسعود. وقال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وفي القصة الذي تذكر أن الرجل كان يحرص وعلى ثغر من ثغور المسلمين فأصيب بسهم وسال منه الدم وواصل في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلك، وإن كان القصة متكلم في إسنادها وتكلم فيها أهل العلم. وقد قال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز أنه ليس في الدم وضوء، وأنه إذا صلى وجرح ونبع من جسمه دم خرج فإن ذلك لا يعتبر ناقضا للوضوء ولا يلزمه أن يخرج من الصلاة. وعليه فالأقرب والله أعلم أنه إذا خرج منه دم لا يلزمه أن يخرج من الصلاة، وإنما يعني يسد الدم بشيء. فالآن مثلا موجود المنديل فيسده بذلك ويتم صلاته، وخروج الدم لا يعتبر ناقضا للوضوء، وما دام لا يعتبر ناقضا للوضوء فلا يلزمه أن يخرج ما دام يمكن أن يسده. أما إذا تكاثر وخرج بقوة وقد يلطخ ثوبه والمسجد فهنا يخرج لغسله، يخرج لغسله ويجتهد أن لا يخالف أحكام الصلاة، لأن الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أي إذا كبر حرم عليه غير أفعال الصلاة، فلا يجوز أن يستدبر القبلة وأن يتحول عنها من غير ضرورة، لا يجوز أن يتكلم، لا تجوز له الحركة إلا فيما يصلح الصلاة، وإن كان لا بد من حركة لضرورة فإنه يقتصر على الجزء الكافي، وبالتالي فيخرج ويجتهد في أن يكون مستقبلا للقبلة ولو مشى القهقرة، ولا يتكلم ولا يرد السلام ولا يشمت عاطسا ولا يرد السلام ولا يتكلم، ويقتصر على أقرب مكان لغسل هذا الدم، ويجتنب كل ما يخالف أحكام الصلاة، ثم يرجع ويتم صلاته ويحتسب الركعات التامة الكاملة، يحتسب الركعات التامة الكاملة يعني ركعة أو ركعتين أو ثلاث ويتم على ذلك. أما ما كان من الركعات التي لم يتمها فهذه يستأنف من جديد ويبدأ ركعة جديدة، وإن بدأ من المكان الذي انتهى منه فإنه يجزئه كما قال بعض العلماء، ولا يعد الرعاف ولا خروج الدم ناقضا، كما أن الدم ليس ثمة دليل قوي على نجاسته، وإنما النجس هو دم الحيض وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وشدد في ذلك، وأما غير دم الحيض فلا يعتبر ناجسا. وقد قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم كما جاء في الأثر. وثبت أيضا عن ابن عمر كما روى ذلك البخاري في كتابه التاريخ أنه عصر حبة فخرج الدم منها ولم يتوضأ، ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك بزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته كما روى ذلك الثوري في جامعه بإسناد صحيح. وكذلك قال ابن عمر وقال الحسن البصري في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه ولا يلزمه أن يعيد الوضوء، والأمر في ذلك سيان، إذا كان هذا يقال في الجرح والدم الذي يخرج من البدن فمثله الدم الذي يخرج ماذا من الأنف، والحاصل أنه إذا خرج منه دم من أنفه أو غيره فإنه ماذا يشده بمنديل ونحوه، فإن انسد فاللهم بارك، وإلا فينصرف إلى أقرب مكان يغسل ويرجع ويعتد بما سبق من صلاته، ويعتد ماذا بما سبق من الصلاة. قال بعد ذلك ولا يبني في قيء ولا حدث، ها هنا كما يسميه العلماء استطراد، لما قال القيرواني رحمه الله من أصابه رعاف وخرج فغسل ثم رجع يحسب الركعات السابقة، يحسب الركعات السابقة. طيب إذا أصابه قيء، قد يجلس سؤال، لو أصابه قيء أو لو أحدث في الصلاة خرج منه بول أو خرج منه ريح، هل يذهب فيتوضأ ويرجع ويبني على ما سبق أو لا؟ قال ولا يبني في قيء. فالقيء إذا كان شيئا يسيرا في مذهب مالك مسكه وواصل في صلاته، أما إذا كان كثيرا فإنه يقطع الصلاة ويذهب فيغسل ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. والحقيقة أن القيء لا يعتبر من نواقض الوضوء، وإنما يستحب أن يغسل فمه من ذاك الأكل الذي خرج. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان أنه قال قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وأنا الذي صببت له الماء، فهذا يفيد استحباب الوضوء إثر القيء وليس على سبيل الوجوب، ليس واجبا. فمن غلبه قيء في صلاته مسكه، فإن غلبه ذهب وغسل أثره ومضمض ثم رجع وأتم على صلاته على الصحيح. لكن في مشهور المذهب أنه يبدأ الصلاة أي من جديد. قال: ولا حدث من انتقض وضوءه في الصلاة. قال أيضا: ماذا يفعل؟ يتوضأ ويأتي ويبدأ الصلاة من جديد. يبدأ الصلاة من ماذا؟ من جديد. وهذا في قول جمهور العلماء. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي بالصحابة، حديث أبي هريرة في الصحيح. فلما اصطف الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكانكم، ورجع إلى بيته فاغتسل ثم رجع فصلى وقال: إني كنت جنبا فتذكرت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يدخل في الصلاة، صف الصحابة. لما هم أن يكبر تذكر أنه يلزمه غسل فذهب واغتسل ثم رجع. هذا الحديث صحيحين، حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. لكن جاء في حديث آخر عند أبي داود من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة، كبر في الصلاة وصلى بالصحابة، ثم في أثناء الصلاة التفت وقال: مكانكم، يعني توقفوا كما أنتم. فدخل بيته ثم خرج ورأسه يقطر ماء وأتم صلاته. فلما انصرف سلم قال: تذكرت أني كنت جنبا فاغتسلت. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو على جنابة، وفي أثناء الصلاة تذكر أو أخبر بوحي كما في الحديث الآخر لما كان لابسا للنعل فيه النجاسة. لما تذكر التفت إلى الصحابة وقال: مكانكم، فذهب واغتسل ثم رجع. فقال بعض أهل العلم، وهي رواية عند الأحناف، أن الذي يحدث في الصلاة، الذي ينتقض وضوءه في الصلاة، يذهب فيتوضأ ثم يرجع ويتم الصلاة ويحتسب الركعات السابقة. هذا الحديث عند أبي داود، ولكن فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن أبي بكرة والحسن المدلس وقد عنان. لكن جاء الحديث مرسلا في مسند الإمام أحمد، وجاء أيضا مرسلا عند مالك في الموطأ. فبمجموع هذه الطرق يتقوى الحديث، يتقوى الحديث. وقول من قال أن الإنسان إذا انتقض وضوءه في الصلاة فذهب وتوضأ ثم رجع بنى على ما سبق، هذا قول له ماذا؟ له قوة بناء على هذه الأحاديث. وطرق هذه الأحاديث هي غير طريق حديث أبي هريرة. وبالتالي فمن قال أن القصة واحدة، أبو هريرة قال لم يدخل في الصلاة وذهب واغتسل، وهؤلاء قالوا دخل في الصلاة ثم ذهب واغتسل، فبعضهم قال هذه قصة واحدة، وبالتالي فهؤلاء أخطأوا في رواية الحديث. نقول: الظاهر أن القصة ليست واحدة، الظاهر أن القصة ليست قصة واحدة، وإنما هذه قصة وهذه قصة. وعليه فقول الأحناف أي أن من انتقض وضوءه ذهب وتوضأ ثم رجع واحتسب الركعات السابقة وأتم قول له قوة، ولكن جمهور العلماء على أنه لا يبني. ولهذا قال ابن عبد البر: إذا رأف ثم ذهب ليغسل الدم فتكلم، أجمع العلماء على أن الصلاة تبطل ولا بد أن يبدأ من جديد. قال: فالذي ينتقض وضوءه من باب أولى، فالذي ينتقض وضوءه من باب أولى. وحكى اتفاق جمهور العلماء، وقال من قال بالبناء فقوله ضعيف شاذ، ووافقوا على ذلك كثير من أهل العلم. والأقرب والله أعلم أن البناء صحيح، ولكن كون الإنسان يحتاط لصلاته فإذا انتقض وضوءه ابتدأها من جديد هذا قول له قوة، والاحتياط للصلاة مما يلزم، فنقول إذا انتقض وضوءك ابدأ الصلاة من جديد، فإن اعتبر الركعات السابقة وأتم عليها فهذا قول له قوة وتعتبر صلاته إن شاء الله تعالى. والله أعلم. قال: ومن رعى فبعد سلام الإمام سلم وانصرف، يعني إذا كان مع الإمام فسلم الإمام خرج منه الرعاة فإنه يسلم على الفور وينصرف، أما إذا رعى فقبل سلامه فإنه يفعل كما سبق، إن كان شيئا خفيفا ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يسلم، أما إذا كان يقطر ويسيل فإنه ينصرف ويفعل ما ذكرنا سابقا ثم يرجع فيجلس ويسلم وقد تمت صلاته. قال: وللراعي في أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام، يعني إذا كان ضعف وأقرب مكان ليغسل فيه الدم هو بيته فذهب إلى البيت، لما غسل الدم غلب على ظنه أنه إذا رجع إلى المسجد يجد أن الإمام أكمل الصلاة، بقي في بيته وأتم صلاته على ما سبق، يعني صلى ركعتين يتم في بيته باقي الصلاة إذا كان ثلاثية أو رباعية، إلا في الجمعة، أما الجمعة فلا، فلا يبني إلا في الجامع، يرجع إلى المسجد ويبني. إذا الجمعة إذا كان صلى ركعة ذهب وغسل ثم ولو غلب على ظنه أنه لا يدرك مع الإمام فإنه يرجع إلى المسجد ويبني على ما صلى، ويغسل قليل الدم من الثوب إذا كان قليلا وهو أن لا يزيد على درهم البغلي غسله، وأما إذا كان كثيرا فيخرج ويغسله ويعيد الصلاة. هذا هو المقرر في مذهب مالك. نقول: والصواب أن الدم ليس بنجس، فإن أصاب ثوبه فإنه إن كان مكان الغسل قريبا منه غسله وأتم الصلاة، وإن أتم الصلاة وهو فيه فلا تبطل الصلاة، والله أعلم. قال: ولا تعاد الصلاة إلا من كثير، وقليل نجاسة غيره وكثيرها سواء، يعني أما غير الدم هذا قليل الدم وكثيره، قليل والكثير في الدم. قال: أما غيره من النجاسة، قليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء، أما غير الدم فسواء كان قليلا أو كان كثيرا لزمه أن يذهب فيغسله، فيغسله وتبطل الصلاة ويستأنف من جديد، والصواب أنه يزيل النجاسة وصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة فجاءه جبريل وأخبره أن في نعليه أذى، فخلع النعلين ورماهما. لما رأى الصحابة ذلك خلعوا نعالهم ورموا بها. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما حملكم على ما فعلتم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعالنا عليك فألقينا. قال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن فنزعتهما، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه أو فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذن أو كدر يعني نجاسة حكهما في الأرض ثم صلى فيهما. ثم ماذا؟ صلى فيهما. فإذا كانت النجاسة غير الدم فالصواب أنه ماذا؟ يغسلها ويبني على صلاته، والصلاة تعتبر صحيحة. وبهذا قال أشهد من المالكية. أما مشهور المذهب فإنه لا يبني بل يبدأ الصلاة من جديد، والصواب كما ذكرنا أنه يعتد بصلاته. قال: ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش، هذا استطراد، وهو هذا ما لا نفس له سائلة، أو يعني الدواب الصغيرة هذه كالبرعوث والبعوض ونحوه، فإن والباعوض فدمه شيء يسير لا يلزمه أن يغسل إذا أصابه في بدنه أو ثوبه وهو في الصلاة، لا يلزمه غسله إلا إذا تكاثر وكان كثيرا لزمه ماذا؟ غسله، والله أعلم. طيب، هذا باب مختصر يعني يسير نأخذه على استعجال. باب في سجود القرآن يعني سجود التلاوة. سجود التلاوة في القرآن إذا كنت تقرأ القرآن تجد سجدة، هذه مواضع يسجد فيها. ما حكم السجود؟ جمهور العلماء على أنه سنة، على أنه سنة، كما قال البخاري: باب من رأى أن سجود القرآن على غير الوجوب، وأن الله لم يوجب السجود. وذكر أثر عمر رضي الله عنه أنه كان على المنبر فقرأ شيئا من سورة النحل ومر على السجدة، فسجد عمر رضي الله تعالى عنه ومن معه، ثم قرأ في جمعة أخرى الموضع نفسه من سورة النحل وقال: إنا نمر على موضع السجود، فمن أراد أن يسجد فليسجد، ومن لم يشأ أن يسجد فلا يسجد، فقرأه ولم يسجد، والأثر رواه البخاري. كما أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وجاء في الأثر أيضا وفي الحديث عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى إلى آخرها فلم يسجد فيها. قال الحافظ الحجر: أقصد المراد بيان جواز عدم السجود. فسجود التلاوة مواضع السجود في القرآن جمهور العلماء على أنه ليس من الواجب إذا قرأت أن تسجد، وإنما ذلك من باب الاستحباب ومن باب السنية ومن باب السنة وتأكيد السنة فيها. ولكن يقال لا ينبغي تفويت هذا السجود. لما؟ لأن مواضع السجود هذه إذا قرأتها وجدتها على قسمين: بعض المواضع هي على صيغة الأمر كقوله جل وعلا: فاسجد واقترب، وقوله سبحانه وتعالى في آخر سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا، اسجدوا لله واعبدوا، فاسجد واقترب، هذا أمر، والأمر ينبغي أن يلبى ويؤتى به. أما المواضع الأخرى فهي مواضع إخبار، وهذه المواضع الإخبار هي على أقسام: في مواضع بيان التوبيخ أهل الكفر على أنهم لا يسجدون لله جل وعلا، وفي مواضع بيان أن أهل التقوى وأهل الإيمان والصلاح يسجدون لله جل وعلا، وفي مواضع بيان سجود حتى الجمادات لله سبحانه وتعالى. فإذا كان ينقت أهل الكفر بعدم السجود فنحن نخالفهم ونسجد، وإذا كان ذكر وصف أهل الإيمان بالسجود فنحن نأتسي بهم ونسجد، وإذا ذكر أن الجماد يسجد فكيف بنا نحن لا نسجد. ولهذا ذكر أهل العلم أن القول بوجوب سجود التلاوة له وجاه، وكأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من خلال كلامه يفهم منه أنه يرى الوجوب، ولهذا لا ينبغي لمن يقرأ في القرآن إذا مر على سجدة أن يتركها، بل يسجد، بل يسجد إلا في مواضع معينة كمثل التكرار، إذا كان يحفظ القرآن يكرر السجدة لعله يسجد المرة الأولى، لكن الثانية والثالثة والستين وفيه شيء، وكذلك إذا كان يقرأ عليه أو نحو ذلك مما قد يعتذر فيه، فهنا ممكن أن يقال ألا يسجد، لكن في غير هذا فينبغي أن يسجد، والله تعالى أعلم. قال: وسجود القرآن 11 سجدة وهي العزائم، ليس في المفصل منها شيء. المفصل قيل فيه يبدأ من سورة الحجرات، وقيل من غيره، وقيل من سورة قاف إلى الناس، وهذا القول هو الصواب، يعني هو يقول أن من قاف إلى الناس لا توجد سجدة، من قاف إلى الناس لا توجد سجدة، والمذهب فيه على كل حال روايات، ولعلنا نذكرها في درس قادم، ونقف عند هذا الحد، الله تعالى أعلم. يقول: هل دم البهائم نجس؟ ما كان نجسا من البهائم فدمه نجس، وما لم يكن نجسا فالقول بنجاسة دمه لا يعني يعتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما جاء حديث ابن مسعود، فجاء أشقاهم ووضع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم سلا البعير، وهو ما يعني هو مخلوط بروثه وبعض إحشائه ودمه، فأزيل ولم يعني يعيد الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدم ما يحل أكله ليس بنجس، وأما ما لا يحل أكله فيقسم على قسمين: ما ثبتت نجاسته كالخنزير فدمه نجس، وما لم تثبت نجاسته فيحتاج إلى دليل للقول بنجاسة دمه، هذا الأقرب للصواب. وبعض أهل العلم أو الكثير من أهل العلم يرون نجاسة ما لا يؤكل لحمه وطهارة ما يؤكل لحمه، وبعضهم يرى بنجاسة الدم على الإطلاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.